بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 37 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية، وما زال حديثنا في المبتدأ والخبري. حروف الجر أصلية زائدة شبيهة بالزائدة. أصلي له معنى ومتعلق، زائد ليس له معنى ولا متعلق، وإنما يؤتى به للتأكيد. شبيه بالزائد يشترط فيه شرط واحد فقط من الأصلي، وهو أن يكون له معنى. إذن الشبيه بالزائد له ماذا؟ له معنى وليس له متعلق. حروف الشبيهة بالزائدة معدودة أيضا، وتأتينا إن شاء الله تعالى في العوامل. منها على سبيل المثال ربة هو حرف جر شبيه بالزائد. القاسم المشترك بين الشبيه بالزائد والزائد أنه هذا الحرف ليس له دور إلا من الجانب اللفظي، وإلا الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد يعرب حسب موقعه من الإعراب ومن الجملة. فهنا كما كان أحد هو مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل لجاء، كذلك ما بعد الحرف الشبيه بالزائد أيضا يكون له محل. فالآن إذا أتينا مثلا إلى ربا وقلنا مثال لربا، ربا رجل كريم لقيته مثلا، هنا رب حرف جر شبيه بالزائد. لماذا شبيه بالزائد؟ لأن له معنى. ما هو معناه؟ معناه التقليل وليس التأكيد كما في الزائد، لا، له معنى وهو التقليل. رجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، لأنه لو حذفنا رب هنا كان رجل كريم لقيته، كما هنا إذا حذفنا من ما جاء أحد، إذن كذلك هنا رجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه ماذا؟ مبتدأ. وجملة لقيته تكون خبر، وكريم هنا صفة. إذن الشبيه بالزائد يكون له معنى وليس له متعلق. لا نقول الجار والمجرور متعلق بلقية أو بأي فعل آخر. الذي قادنا إلى هذا الكلام وإلى الخوض في هذا التفصيل في حروف الجر هي هذه العبارة التي أتت من المصنف. حتى نفهمها بشكل جيد كان لا بد لنا أن نخوض في هذا التفصيل المتعلق بحروف الجر، وإن لم يكن موضوعنا هو حروف الجر، احنا موضوعنا المبتدأ والخبر. ماذا قال الشارح رحمه الله تعالى؟ قال: وخرج بالمرفوع المذكور هنا اللي هو كلمة وقيد من قيود تعريف المبتدأ. قال: وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد. المجرور بغير حرف زائد، عندما قال بغير حرف زائد يقصد بذلك بغير حرف زائد أو شبيه بالزائد، يعني يقصد الاثنين، لا حرف جر زائد ولا حرف جر شبيه بالزائد. أما ممكن أن يأتي المبتدأ مجرور بحرف جر زائد، وممكن أن يأتي مجرور بحرف جر شبيه بالزائد، وهذا لا يؤثر عليه لأنه سيكون مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء. مثال حرف الجر الزائد: بحسبك درهم. الآن عرفنا حرف الجر الشبيه بالزائد مثاله ربا، مثال حرف الجر الزائد وليس الشبيه بالزائد، مثاله الزائد قولنا بحسبك، هذا مثال مشهور في كتب النحو، لذلك أذكره نصا، وإلا الآن هذا المثال ليس مثال عملي مفهوم في حياتنا، لأن الدرهم لا يوجد عندنا درهم في بلداننا سوى في الإمارات، عندهم الدرهم الإماراتي، أما عندنا في العراق نتعامل بالدينار، وفي بلداننا المجاورة الليرة والريال ما شاكل ذلك. طيب، بحسبك درهم، ما معنى هذه الجملة؟ خل نفهم الجملة قبل أن نأتي إلى إعرابها. بحسبك درهم يعني يكفيك درهم، كأنه شخص يتكلم مع شخص آخر يقول له أنت الآن معك درهم واحد، وهذه كانت مقصود بها العملة، عملة الدرهم والدينار القديمة، يقول هذا الدرهم يكفيك، ما تحتاج أكثر من هذا. إذن هذا معنى بحسبك، وكلمة حسب معناه يكفيه، ولذلك نحن نقول حسبي الله على فلان. ما معنى حسبي الله؟ يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى على الظلم الذي لحقني من فلان مثلا. بحسبك درهم. الباء هنا ما هو إعرابها؟ الباء هنا حرف جر زائد. حسبي اسم مجرور لفظا، مرفوع محلا على أنه مبتدأ. لماذا مبتدأ؟ لأن إذا وضعنا إصبعتنا على الباء يبقى عندنا حسب، وهو اسم مرفوع أتى في أول الكلام، إذن هذا حرف جر زائد. لماذا زيد؟ للتأكيد. إذن الباء حرف جر زائد، حسبي اسم مجرور وعلامة جره نعم الكسرة، وهو مرفوع محلا، أو نقول اسم مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ودرهم خبر للمبتدأ. إذن هذا معنى كلامه عندما قال بغير حرف زائد، يقصد بذلك أو شبيه بالزائد كما مر عندنا. فكل منهما يعني من المنصوب ومن المجرور بغير حرف زائد أو شبيه بالزائد بأن يكون أصلي، فكل منهما لا يقع مبتدأً، وخرج بقوله العاري عن العوامل اللفظية. هسه الآن يتكلم عن الجزء الأخير من التعريف، القيد الأخير من التعريف، وهو العاري عن العوامل اللفظية. خرج ماذا؟ خرج ما اقترن به عامل لفظي. هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، في محل رفع فاعل لخرج. لاحظي هنا كان خرج الفعل، الفعل فاعل، خرج المنصوب، المنصوب فاعل، وهنا خرج ما يعني خرج الذي اقترن به إلى آخره، فهذه ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لخرج. طيب، إذا خرج ما اقترن به عامل لفظي كالفاعل ونائب الفاعل فلا يسمى كل منهما مبتدأ. مبتدأان هنا عندنا خرج به ما اقترن به عامل لفظي. قلت لكم في مستهل حديثي في الدرس الماضي في التعريف أنه تجرد عن العوامل اللفظية المقصود بذلك النواسخ، يعني كانوا أخواتها وإنوا أخواتها وظنوا أخواتها. الشارح رحمه الله تعالى لا، أخذ معنى آخر أعم مما ذكرته، يقول أي عامل لفظي هو يشمله الكلام بما في ذلك الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. أنا أخذت المسألة من دائرة أضيق، لأنه إحنا حديثنا وكلامنا عن المبتدأ، فلا يوجد هناك علاقة بين المبتدأ والفاعل. لا يقال مثلا في الفاعل أنه الفاعل يعني ليس أصله مبتدأ، ف فأخذتها من هذا الجانب، لكن كلام الشارح العلامة رحمه الله تعالى أخذ بمفهوم أوسع، العامل اللفظي يشمل النواسخ ويشمل غير النواسخ أيضا، كما هو عامل الفاعل وعامل نائب الفاعل أيا كان. الآن هنا أنهينا الكلام عن ماذا؟ عن المبتدأ. أخذنا الآن المبتدأ تعريفه، والآن نأتي إلى تعريف الخبر. نحن بصدد التعريف وأخذ فكرة وصورة عامة عن المبتدأ والخبر، وإلا التفصيل في المبتدأ والخبر سيأتينا إن شاء الله تعالى. الآن أخذنا تعريف المبتدأ، ما هو تعريف الخبر؟ الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر هو الاسم، أيضا هنا كما قيل اسم مرفوع، أيضا مرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا، مسند إليه، بمعنى يعني الخبر هو الذي يسند إليه، أي يسند إلى المبتدأ، نحو قولك زيد قائم. هنا أعطيكم ملاحظة فيما يتعلق بجانب المعنى في المبتدأ والخبر. لاحظوا إخوتي الأفاضل الكرام، خلي نفهم المبتدأ والخبر من حيث الجانب المعنوي قبل ما أن نخوض في الجانب الإعرابي. الآن عندي جملة مثلا أقول خالد أخوك، هذا مبتدأ وخبر. أو أقول أخوك خالد، أيضا مبتدأ وخبر. هنا خالد مبتدأ، أخوك مبتدأ. في المثال الآخر أخوك خبر وخالد خبر. إذن الاسم الذي يأتي في البداية في كل الأحوال يكون هو المبتدأ، والاسم الثاني يكون هو الخبر. سؤالي هو، هل يا ترى نحن نرتب هذه الجمل حسب الذوق وحسب المشتهى؟ يعني إذا عجبني أقول مرة خالد أخوك، ومرة أخرى أقول أخوك خالد؟ الجواب لا، ليس الأمر هكذا، وإنما الذي أضعه مبتدأ هو الذي يكون معلوماً، يعني فتشي معلوم. عندما أقول خالد أخوك أقول هذا لشخص يعرف خالد، خالد عنده معروف، لكن كون أخ أو لم يكن أخ هذا الشيء مجهول. أخوك خالد لشخص الأخ عنده معروف، لكن كون اسم خالد مجهول. وربما إذا أذكر أمثلة أو أوضح من هذه الأمثلة، لو أريد أقول مثلا لشخص أقول له خالد نعم أخو بكر، وهنا أقول أخو بكر خالد، هذا المثال أوضح من هذا المثال. لاحظوا، شخص يعرف خالد لكن يجهل أنه هو أخو بكر، أقول له خالد، هذا اللي أنت تعرفه، هذا الذي تعرفه خالد هو ترى أخو بكر، ها خلي بالك، هذا الحكم عليه. إذن خالد معلوم عندك، هذا مع شخص يعرف خالد. شخص آخر يعرف أنه بكر له أخ لكن لا يعرف اسمه، أقول له أخو بكر، هذا الشخص اللي أنت تعرفه أخو بكر، أخو بكر خلي بالك يا رجل، ترى هذا اسمه خالد، ها أخو بكر خالد، اسمه خالد. إذن دائما المبتدأ يكون معلوم، والخبر الذي يأتي ينبغي أن يكون ماذا؟ مجهول، حتى الجملة تكون مفيدة. ولذلك إذا كان المبتدأ معلوم والخبر أيضا معلوم والنسبة بينهما معلومة، إذن لماذا يساق هذا الكلام؟ هذا لا يساق الكلام لفائدة إلا إذا كانت هناك معان بلاغية خارجة عن سياق الحديث والكلام الأصلي، وهذا أيضا يأتينا في علم المعاني. وأنا أحب أن أشوقكم لعلم المعاني، دائما أقول لكم يأتينا في علم المعاني، علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة. طيب، إذن الفكرة العامة في المبتدأ والخبر أن الذي يكون مبتدأ يكون معلوم، والذي يكون خبر يجب أن يكون ماذا؟ يكون مجهول. هنا نأتي عندما قال في الخبر المسند إليه، ما معنى المسند إليه؟ هو أول ما يوضع، المبتدأ أم الخبر؟ الآن أول ما يوضع، يوضع المبتدأ. فمثلا شخص معلوم أنه اسمه خالد، نقول خالد، هذا اللي أنت تعرفه خالد، فأول ما يوضع هو المبتدأ، ثم بعد ذلك يأتي الخبر، يأتي الجزء المجهول، فيقال خالد، هذا اللي أنت تعرفه ترى هو أخو بكر، ها خلي هذا الشيء في بالك، هذا الجزء هو الجزء المجهول. هذه العبارة المسند إليه أو المسند، هذه مصطلحات بلاغية تأتينا في علم المعاني. هذا الكتاب لأنه مبني على التسامح والتساهل، لذلك تأتي فيه عبارات ربما لا يرتضيها علماء البلاغة، لكن هو كتاب للمبتدئين، فلذلك يتساهلون في التعبير. لذلك الآن أنتم فهمتم أن هذه كلمة المسند إليه أو شيء فيها كلام وعليها تعليق، لكن نرجئه إلى علم البلاغة. الآن صار عندنا واضح أنه زيد قائم، هذا الكلام يقال لشخص يعلم زيد ويعرف زيد، لكن لا يعرف هو قائم أو جالس أو نائم، فأتينا إذن بالخبر. لو قلنا القائم زيد، لاحظوا معي القائم زيد، هذا كلام يلقى على شخص يعرف أنه أكو إنسان قائم، شخص قائم، لكن ما يعرف هو زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد وهكذا. إذن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. عندما قال هنا الخبر هو الاسم، هذا ربما يجي أحد، يأتي أحد ويعترض علينا ويقول لنا الخبر أحيانا يأتي جملة زيد أبوه جالس، ومر هذا معنا في التحفة السنية وسيأتينا أيضا، زيد جلس أخوه، هنا الخبر هو جملة، وأنت قلت الخبر هو الاسم، والخبر هنا ليس اسما، فتعريفك هذا إذن غير جامع، لأنه لا يجمع كل أفراد الخبر. ما هو جوابكم يا أهل العلم على هذا الاعتراض؟ الجواب عن هذا الاعتراض نقول إنه هو اسم، قال اسم كما هو الأصل الكثير، يعني هذا بناء على الأصل الكثير إنه يأتي اسما، غالب ما يأتي اسم، وإلا فهو يقع جملة أيضا. طيب، نحو قولك زيد قائم، هذا تمثيل للمبتدأ والخبر المفردين. لاحظوا عندنا هنا كلمة المفردين، هنا المقصود بالمفرد الذي يذكر في باب الإعراب، وهو ما لا يكون مثنى ولا جمعا. أما قلت لكم سابقا أن المفرد أيضا إذا يأتي لمعان أخرى، فإذا أتى في موضوع الخبر، خبر المبتدأ المقصود به ما ليس جملة ولا شبه جملة، وإذا أتى في اسم لا النافية للجنس والمنادى يكون معناه الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فهنا المقصود بالمفرد يعني لا مثنى ولا جمع. هذا الكلام أنا من أين عرفته؟ عرفت هذا الكلام من المقابلة الآتية، لأن سيأتي ويقول الزيدان قائمان، يمثل بالمثنى الزيدون قائمون، فمن سياق الكلام من النظائر التي سيذكرها الأمثلة القادمة نحن نستطيع أن نفهم ما هو المقصود بالمفرد. فزيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية، فهو مبتدأ ورافعه الابتداء، كما هو معلوم أنه رافع المبتدأ هو الابتداء وهو عامل معنوي، نعم لا لفظي، وقلنا العوامل المعنوية عاملان رافع المبتدأ ورافع الفعل المضارع. وقائم اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ فهو خبر عنه مرفوع ورافعه الابتداء. الزيدان قائمان، هذا مثال المبتدأ والخبر. المثنيين، الزيدان معلوم مرفوع بالألف وقائمان مرفوع بالألف أيضا نيابة عن الضمة لأنه مثنى. الزيدون قائمون هذا مثال للجمع، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والمبتدأ قسمان، كما أنه الفاعل ونائب الفاعل كان على قسمين إما ظاهر وإما مضمر، فالمبتدأ أيضا إما ظاهر وإما مضمر. الظاهر هو الذي تقدم، كما تقدم أن الفاعل ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره يعني من قوله زيد قائم الزيدان قائمان. والظاهر ما هو تعريفه؟ هو ما دل لفظه على مسماه بلا قرينة نحو زيد مثلا، فإنه يدل، قلنا القرينة المقصود بها الخطاب والتكلم والغيبة كما مر معنا، فإنه يدل يعني لفظ زيد على الذات يعني على الشخص الموضوع لها بلا قرينة، الموضوع لها بلا قرينة. والمضمر ما هو؟ ما دل على متكلم، لاحظوا هي هذه القرينة، متكلم مخاطب غائب بقرينة التكلم والخطاب والغيبة نحو أنا وأنت وهو، لف ونشر مرتب. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، يعني الضمير بشكل عام ينقسم إلى متصل ومنفصل، وإن كان في المبتدأ لا يأتي إلا المنفصل. متصل ومنفصل، هذا خطأ مطبعي، كاتب منصل هي منفصل. طيب، فالمتصل هو ما يجب اتصاله بعامله ولا يقع بعد إلا في الاختيار، ولا يقع أيضا في بداية الكلام. لماذا قال في الاختيار؟ يعني في غير الضرورة الشعرية، أما في الضرورة الشعرية ممكن أن يقع الضمير بعد إلا، وتقدمت أمثلته في باب الفاعل في قوله ضربت إلى آخره. والمنفصل ما يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار. إذن المتصل ما يجب اتصاله بعامله ولا يقع بعد إلا في الاختيار. هناك عبارة أخرى لو كان ذكرها الشارح حتى يتناسب هذا مع هذا، في المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار ولا يقع في بداية الكلام، يعني لا يبتدأ به. المنفصل ما يبتدأ به أولا ويقع بعد إلا في الاختيار ثانيا. إذن في المنفصل يجب أن يكون عندنا، يجب أن تتوفر، أن يتوفر شرطان، يبتدأ به يقع بعد إلا. في المنفصل هذا، نعم هذا المنفصل، في المتصل هذا ينفى وهذا ينفى، لا يبتدأ به في المتصل ولا يقع بعد إلا في الاختيار، وهو ما أشار إليه بقوله والمضمر إلى آخر الكلام. وأكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.